بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال معكم في أدب الخدم والتعامل مع هؤلاء الخدم. إحنا لازم في النهاية يشعر الإنسان حينما يتعامل مع الخدم أن هذا من الله، أن سخر الله سبحانه وتعالى لك هؤلاء الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فهذه سنة الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ففي فترة من الفترات كانت الأحباش هي التي تحكم العالم، والأحباش كانوا حكام اليمن، والأحباش هم الذين جاءوا بقيادة أبرهة الحبشي لغزو الكعبة، فكانوا ملوكا فدارت الدنيا، وصاروا الآن يعني يخدمون في بيوت الناس. هذه سنة الله، هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن الأيام تدور. ولذلك على الإنسان أن يتعامل مع هؤلاء من منطلق، أنا ما أقول إنساني، منطلق رحمة يا أخي، في قلوب الإنسان أن يتعامل مع هؤلاء. في الحقيقة يعني ثبت في الغالب الأعم أو الأعم الأغلب أن الخادم كما تكون له يكون لك، كما تكون طيب يصير معك طيب، أكشر يصير معك أكشر، أنت إنسان مؤذي يصير معك مؤذي. ففي الحقيقة كما تكون مع هذا الخادم وكما تعوده يتعود عليك هذا الخادم. فمن أدب الخادم كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن من أدب الخادم إعطاءه أجره وحقه قبل أن يجف عرقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدب التعامل مع الخادم لا يجوز لك أن تهينه ولا أن تضربه ولا أن تدعو عليه. وكذلك من أدب التعامل مع الخادم أنك لا تكلفه ما لا يطيق من العمل، وأن تعطيه وقتا للراحة. اليوم إحنا ما نحتاج إلى منظمات حقوق الإنسان تقولك والله الخادم أو العامل يعمل 8 ساعات، عطى وقت من الراحة في بيته. لأن أول شيء لازم تحسس الخادم أو الخادمة أن هي واحد من البيت وجزء من عيالك، هذا لازم تحسسهم كذي. لازم تحسس خادمتك الأم تقول لها أنت واحدة من بناتي، أنت معانا في البيت واحدة من بناتي. وإذا كانت مرة كبيرة تقول هذا بيتك أصلا، وتحسس السائق وتقول له هذا بيتك أنت، أنا موجود، أنا مسافر، أنت لازم تحرص على البيت هذا، أنت لازم تحرص عليه في البداية وتغرس فيه هذا المعنى عشان يكون في نفسه نوع من الحرص على البيت. كذلك لا تحمله ما لا يطيق. وأنا ذكرت في الحلقة الماضية أن واحد قال لي عندنا جارنا عندها خدامة مسويها كل شيء، كد عليها خدامة هذه، هي تقص الزرع وهي تحش الحشيش وهي توكل إذا كان عنده دبش ولا غنم هي تعطيه، ويقول وهي كذلك الآن وقف عند الباب قامت تشيل الخياش على ظهرها ودخلتهم داخل إذا عنده عيش ولا ماكلة دخلتها، وهي تسوي الريوق وتغسل المواعين وتسوي الغداء وتغسل المواعين وتسوي العشاء وتغسل المواعين، وهي تسوي الشاي وتجهز الدلة والقهوة، وهي بنفس الوقت تغسل الحمامات عزكم الله، وهي تكوي الملابس. يعني يقول شيء هي ماكينة طاحونة شقالة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الخادم لا يكلف فوق طاقته، لا يكلف فوق طاقته، فهذا يؤدي إلى الإرهاق. بل لابد من إعطاء وقت للراحة ووقت الفراغ حتى يباشر أعماله بالكيف والكم وبالطريقة المناسبة، لأن الحرمان قد يؤدي إلى الإرهاق ويؤدي إلى موت النشاط ويؤدي إلى الضيق. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد عتب على رجل من الأنصار لأن عنده بعير، وهذا البعير يدئبه يعني على طول شغله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزرعة أو إلى حائط فوجد بعير يبكي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا البعير، شوف بعير يشتكي، فقال إن هذا البعير أو هذا الجمل يشكو أن صاحبه يدئبه، يعني على الدوام يشغله ما يوقفه، ها ويجوع بعد. فالنبي غضب صلى الله عليه وسلم على هكذا، حرام عليكم، حرام. إذا داب النبي صلى الله عليه وسلم غضب على رجل لأنه يشغلها دون توقف، فكذلك من باب أولى. طبعا الحمد لله عندنا يعني قليل، ما عندنا حد يكرف بالشكل هذا، لكن على الإنسان أن يضع في نفسه ويضع في اعتباره إن الخادم كذلك له وقت راحة. أنا ليش أقول هذا؟ المشكلة مو مشكلة الآباء ولا الأمهات، مشكلة العيال. هذا المشكلة، الولد يسري الساعة 12 بالليل على طول الخادمة يلا سوي لي عشاء. طيب مسكينة يا أخي، هذه نايمة المرأة، بعد هم هذه خدامة تعبانة، قوم يسوي لي عشاء. سوى ساري شوي، واحدة ونص دش ورا الثاني سوي لي عشاء، شوي دش الثالث، وهكذا. المشكلة ترى مو مشكلة الأمهات ولا مشكلة الآباء، المشكلة مشكلة العيال. لازم نعلم عيالنا على أن الخادمة لها وقت، إذا جاءت الساعة 10 خلاص سكرت المطبخ وراحت نامت، أعطوها راحة. 9 سكرت وراحت نامت، لازم تعطونها راحة. هذا والله مو عاجبه أنت روحي سوي له، الثاني لا مو عاجبه لا أنت روحي سوي له، الثالث مو عاجبه مسوي غدا لا كل واحد لا مزاج، هذا والله أنا ما يعجبني غداكم، أنا والله أبي معكرون، والثاني لا قال أنا أبي كذا. يعني هذا فيه نوع من الإرهاق، بالإضافة لعملها الأساسي في أعمال جانبية قاعد تقوم بها لأجل الأولاد. ولذلك إحنا قاعد نقول هذا الكلام في بعض الأحيان نوجهه لعيالنا، لازم نعلم عيالنا شلون يتعاملون معهم باحترام. لا يفهم الولد أن الخادم هو عبارة عن عبد مملوك أو عبارة عن مكينة تشتغل، لازم يفهم أنه إنسان وأن هذا الإنسان له حقوق وعليه واجبات.
وأن هذا الإنسان صح أجير، لكن الله سبحانه وتعالى سخره لك، وهذا الإنسان له ظروفه التي دفعته أن يأتي إلى بلدك ويشتغل عندك، يعني ظروفه من ظروف الفقر، من ظروف الحاجة. وهذه البنت اللي تشتغل عندك عندها أهل، عندها أم، عندها أبو، عندها ناس يفرحون بالفلس اللي تحول لهم. ولذلك احتسب وجه الله سبحانه وتعالى في الإحسان في التعامل مع هؤلاء. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر وأرشد إلى الإحسان في التعامل مع هؤلاء. كذلك من أدب الخدم أن يوفر الإنسان لهم المكان المناسب للراحة. يا جماعة مو صحيح خادمتك حاطها تحت الدري. أنا والله مرة دخلت عند واحد في بيت عزمني ودخلنا في الصالة، وبعدين قلت للخادم شو يقول تحت الدري؟ قلت عيب يا شيخ ما يصير، شو خدامة تحت الدري؟ قال لي بس تحمد ربها ايش تبي يعني، وانا وين احطها؟ احطها بغرفة نومي؟ قلت له مو تحطها بغرفة نومك يا اخي، لا لها مكان. ولا واحد قاعد في شقة، انزين ما عندك مكان، ليش حاطها في غرفة صغيرة احنا نسميها قويطيع ولا قطيع صغير، ليش حاطها كذي؟ خليها تنام بالصالة. قال لا الصالة فيها ريحة، ايش تقعد بالصالة؟ انزين اذا انت ما عندك مكان ايش قاعد بخدامة؟ ايش قاعد بخدامة؟ اذا انت قاعد في غرفة استديو، غرفة حقك انت وزوجتك وصالة، ليش هي بخدامة؟ اذا ما عندك مكان. ذلك يا اخي ترى لابد من توفير المكان المناسب. هذا انسانة مو حاطانة تحت الدرج، إنسان هذا يوفر لها مكان تنام فيه، تبي تغير ملابسها، تبي ترتاح، لها خصوصيتها، كل على حسب يسرة ما يخالف، احنا ما قلنا لا، لكن يجب ان الانسان يوفر لهؤلاء مو اوسخ غرفة واقمت غرفة واقشر غرفة والغرفة اللي فيها القط يحط فيها الخدامة. زين الخدامة هي تشتغل لك، لازم تشتغل بنفس حلوة ونفس طيبة. كذلك من حقوق الخدم يا اخي الكساء، الملابس، والله العظيم بعض الناس تشوفهم في المستوصفات والله خدمته تفشل. هيصير يا أخي ترى ريال كشخة، ولا أنت امرأة محترمة ولابسة خوش لبس وعباية خوش عباية، خدامتك انعالم قطعة، ملابس كل الملابس اللي عليها ما تيب حتى دينار، ملابس وسخة، ملابس مطبخ يا بيتم، ليش يا أخي؟ ليش يا أخي؟ لبسوا خدمكم أحسن لبس. النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا مو كلامي، قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان يعني عن أخوانه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكسو، ولا تكلفهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يعني هذا النبي يرشد لهذا، يقول لا تكلف ما لا يطيق. إذا كلفت عنه يا أخي، لبس ما أبو ذر الغفاري زار رجل من التابعين فدخل فوجد عنده خادمة، وإذا أبو ذر والخادم لابسين نفس الشيء، كلهم لابسين بشوت، كلهم لابسين عمايم، كلهم لابسين نفس اللبس. فقال أبو ذر شلون أنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، قال إخوانكم خولكم يعني تخللون بيوتكم معكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكسو. النبي أمرنا بهذا. ذلك أنا أقول والله عيب الحريم اللي تلقاهم بالمستوصفات، تلقاهم بالجمعيات خدامتها انعال بربع دينار، ولا لابست لها ملابس مقطنة، ولا ملابس قديمة، ولا ملابس على أبو خدامة. ما يصير يا أخي، إحنا ما ننظر الخدامة، ننظر لمعزبة الخدامة. لازم تلبس محترم، لبسيها عباية زينة يا أخي مثل الناس، لبسيها شيلة وحجاب مثل الناس، حطي لها كلونيا على الأقل، تنظف نفسها على الأقل داخل البيت، إحنا ما نقول برا. لبسيها نعال محترمة يا أخي، خليها تلق قدام البشر، إحنا مو نقول تفلسف قدام الناس، لكن نقول هكذا يجب الإنسان. تعجب والله أنا تعجب، أكون صادق معاكم، مرات في المجمعات، مرات في المستوصفات، مرات في الأسواق، تفاجئ بأن واحدة معاها خدامتها. إنزين أنت الحين ما خلف شايلة خدامتك، خلي لبسيها مثل الناس، لبسيها لبس محترم، شي ضرش لو دخلتي معها إلى سوق قطيتي على 10 دنانير، أعطيتي 10 دنانير، اشتريت لها ملابس داخلية نظيفة، اشتريت لها ملابس خارجية نظيفة، اشتريت لها شيلة نظيفة، شي ضرش أنت؟ ما ضرش هالشي، ولا ينقص من قدرة شيء، بل هذا يرفع قدرش، بل تحسسينها أصلا باهتمامك فيها ونعال مثل الناس. ولكن حقيقة شو أقول؟ قلنا لا ولا راجع، كل واحد انعكاساتها مشكلة، هذه انعكاسات بيوت، هذه انعكاسات بيوت، يعني هذه كذي في البيت تطلع برا. فعلى المعزبة حقيقة أن تهتم بذلك. وكذلك نفس الشيء اللي عنده سائق، اللي عندك سائق يا أخي لبس، ليش يعني لازم يصير الأب كشخة عشان يلبس السائق لبس محترم؟ يعني لازم الأب يصير عنده سيارة ضخمة وفخمة عشان السائق؟ لا يا أخي، وإن كان عندك سائق عادي يا أخي لبس محترم، خلي السائق دائما متعطر، دائما ملابسه نظيفة، دائما ريحته الجيدة، دائما مهندم نفسه، ما يضرك هذا السائق، هذا معاك في البيت جزء منك من أهلك. ليش السائق دائم وسخ؟ ليش السائق دائم ملابسه رثة؟ ليش كل ما قال سائق ما عليه سائق؟ ما يصير يا أخي، هذا جزء من حياتك وهذا جزء من بيتك. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه. شوف بعد أنا ما أتكلم عن ملابس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قعدة معاك خلي يأكل. بعد هذه شوي قد يمكن تكون قوية شوية، ما حد يرضاها أو قليل من الناس من يعملها، لكن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن خدمك يأكلون معاك إذا أنت ما عندك مشكلة، خلهم يأكلوا معك. إذا حتى عندك مشكلة يعني وقعتهم من الرأس، ليش تقطع عليهم الفضة؟ ليش زايد من الطعام تقطع عليهم؟ مثل ما أنت شلت غداك، عطهم يا أخي من الغدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه، فإنه هو الذي ولي حره ودخانه، ما هي اللي طابخت لك وهي اللي مدخلة بالفرن تشتغل كله، وهي اللي قاعدة من الصبح مجاب له العيش ومجاب له الشغل. ما يا أخي إذا سوت لكم طعام عطوها يا أخي شوية، حرام عليكم. إما تقعدها معاكم تاكل معاكم، ولا يا أخي شيل لها من رأس الطعام وعطها. اليوم احنا ننتقد الغرب نقول اوروبا اوروبا، ما ها اوروبا خدم اوروبا قاعد يخدمون وياكلون مع المعازيم في بيوتهم وقاعد يعتبرون نفسهم جزء من البيت. صحيح لازم احنا نتعامل كذي بالشكل هذه وبهذه الاريحيه. ما تبي توكلها ما يخالف، لكن اعطيها من هذا الطعام كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا كان لاحدكم خادم قد كفاه المشقه فليطعمه، فان لم يفعل فليناوله اللقمه. وحيث اخرجه الطبراني في الاوسط وصححه الشيخ الالباني يرحمه الله. كذلك من ادب التعامل مع الخدم غض البصر عن الخدم. خدم مشكلته مشكلة، يعني يقولون شر لا بد منه. خدم معك في البيت، قد تكون الخدامة بنت صغيرة وقد تكون حلوة، وبغض النظر عن مسألة الأب، مشكلة العيال، لا تترك للولد خلوة مع الخدامة. إن قدر الله وابتليت أنت بالخدامة وصار عندك خدامة، أولا يتجنب الإنسان في الحقيقة أن يستجلب الخدم الصغار حتى لا يقع في إحراج، هذا واحد. اثنين، إن استجلب خادمة فليمنع الخلوة. أحيانا يكون في بيوتنا شباب بالغين توه شباب في سن المراهقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا هم بها، يعني الشيطان حركها في نفسه. وقال في رواية أخرى: إلا كان الشيطان ثالثهما. في كثير من الأحيان الأم تطلع والأبو يطلع والولد يغيب عشان مسكين مريض، والأم في المدرسة والأبو في دوامة، فلا يبقى في البيت إلا الشاب مع الخدامة. احيانا يكون الشاب يداوم زامات، عنده زامات يداوم مره ليل مره نهار، فاذا صار زامه بالصبح البيت خالي ما كله مع الخدامه. احيانا يكون بين الشاب والخدامه نوع من الملاطفه، يشتري لها كروت تليفونات يعطيها يساعدها، هي ترغب فيه اصلا وهو يرغب، فتنبني بينهم علاقه حب وعشق فيقعون بالحرام. وكثير من الحوادث التي سجلت فيها قضايا وغيرها، هذه كلها حوادث تتعلق بموضوع خدامه مع ابن ولا الابن مع الخدامة، أما يكون بالرضا أو بغير الرضا فلينتبه الأب لذلك، أنه لا يجوز الخلوة أن يخلى بالخادمة لا من المعزب ولا من العيال المعزب، لا يجوز. وكذلك حتى المرأة لا يجوز لها أن يخلو بها السائق، ولا يخلو السائق كذلك بالبنات. والمقصود بالخلوة أن يتمكن الإنسان في مكان بعيد عن أعين الناس، سواء كان في غرفة ولا كان في بيت بعيد عن أعين الناس، ويسول له الشيطان الوقوع في ذلك. ولذلك من أدب التعامل مع هؤلاء الخدم حرمة الخلوة بها، والحرص على أن تكون الخدامة لها مكانها ولها استقلاليتها، ولا يكون بينها وبين الأولاد كثير مباسطة، وتفتح عينها الأم زين، تفتح عينها على خدمها وتفتح عينها في المقابل على عيالها. اللي احنا خلنا نعالج الأمر من بداية أصلا من حيث الاستقدام الكبيرة، وبعد ذلك إذا قدر الله وقع شيء نضبط بيتنا من حيث مراقبة الأولاد ومراقبة كذلك البنات. من أدب الخدم يجب عليك ما يجب على أولادك وبناتك. إذا أنت ترى بأن الحجاب واجب عليك شرعا يجب تحجب خدامتك. أنا أتكلم معاكم بالمنطق والعقل، أنت ترى الحجاب واجب لك سلطة على زوجتك وبناتك وحجبتهم لأنك أنت مقتنع وترى أن الحجاب واجب، لك سلطة على خدامتك تقول لها الحجاب واجب، حطي على راسك شيلة. حتى إذا ما تبي تقول من باب أنه والله واجب، يعني إذا أنت ما تبي تقول لها واجب شرعي، على الأقل سترا تستر رأسها وشعرها أمام الناس في خروجها، أو كذلك يعني إذا تنقلت أمام الأولاد ما فيها شيء. هذه مو تقولها فيها تشدد، هذا أنت قناعتك الشرعية، إذا أنت مقتنع وهذا واجب شرعي ما في بعد قناعة. لكن نقول إذا أنت تؤمن بهذا المبدأ الشرعي عليك كذلك تفعل ذلك، فالحجاب فيه صيانة وعفة وكرامة، ومن تساهل في الحجاب افترسته العيون. لذلك إذا أردت أن تؤمنها كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. هذا ستر وهذا حماية وهذا وقاية من أن يؤذى أحد. والخادمة أمانة عند سيدها يعني مخدومها حتى تسلم القلوب من الخطرات والظنون، ولا يكون للشيطان عليها أو عليه سبيل. وبعدين يقولون كل ممنوع مرغوب، يعني إذا كانت قريبة منا ودائما فال الشعار ودائما تدور حوله فقد تتحرك النفس سواء كان من الأولاد أو المعزب، فليتقي الإنسان ربه في ذلك. كذلك من أدب التعامل مع الخدم الإنفاق عليهم. أنا أقول ما يضرك يا أخي لو أعطيتهم فلوس، شي يضرك يعني شي ينقص منك؟ لا صار عيد قطيت عليهم شوية، لا صار مناسبة من فترة وفترة قطيت عليهم شوية، لا صار رمضان قطيت عليهم، إذا دش عليك شتاء شريت لهم كسوة شتاء وملابس شتاء، إذا صار بداية صيف شريت لهم ملابس، شي يضرك يعني الإنفاق؟ يعني ما بفهم والله. يعني بعض الناس مقتر على نفسه وآخر شيء بيموت والورثة بيأخذون فلوسه ويدعون عليه بعد، ايش استفدت؟ ليش ما تنفق في حياتك؟ ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم انفقته في سبيل الله، ودرهم انفقته على مسكين، ودرهم انفقته على اهلك اعظمها اجر عند الله الذي تنفقه على اهلك او عيالك، هذا جزء من بيتك، ليش ما تنفق؟ ايش المشكله؟ ايش يضرك؟ انا بفهم يعني ضرك لو بين فتره وفتره قطيت على السائل، بين فتره وفتره قطيت على الخدامه، هذا يزيدك ان شاء الله اجر عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني لك فيه الأجر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار، فقال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، فقال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر، يعني شوف المحتاج ادفعه له. والحديث حسن أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد. كذلك من أدب التعامل مع الخدم أنك أنت تعلمهم أمور دينهم. كثير من الخدامات في بيوتنا بوذية ولا نصرانية، ليش ما تدعوها الإسلام؟ شو المشكلة؟ شو تدعوها الإسلام؟ في لجنة تعريف الإسلام ما شاء الله أسلم على يدهم أكثر من 36,000 إنسان من التحرير إلى الآن. دق تلفون وقول لهم يا جماعة أنا عندي خدامة ترغب بالإسلام، يمرك الباص ويأخذها، يعطونها دروس تعليمية في اللغة العربية ويعلمونها الإسلام. ليش ما تدعوها الإسلام؟ ليش ما تجيب لها كتيبات؟ عندهم حقيبة دعوية في كل اللغات، حقائب ستاندات ملتهم في كل المراكز التجارية وفي المطارات وفي الأسواق وفي الجمعيات، حاطين ببلاش. خذ يا أخي وعطها، عليك أن تعلم هذه إذا كانت غير مسلمة، وإذا كانت مسلمة عليك أن تعلمها أمر الدين. يا أخي أنت مو تصلي، علمها الصلاة، خلي تصلي وحرصها على الصلاة، مو أنت تصوم خليها تصوم يا أخي، وحرصها على الصيام. وهكذا الخادم يتأثر بأهل بيتي. أعرف واحد يقول شيخ والله العظيم عندنا خدامة ما تترك صيام الاثنين وخميس ولا الأيام البيض، لأن إحنا كلنا نصوم تصوم معنا، تعودت منا احنا نصوم خميس تصوم معنا، نصوم الايام البيض تصوم معنا، نقوم نصلي الفجر تصلي معنا، نقرا قران تقرا معنا. هكذا يتعودون ويتاثرون بما يفعل الناس في بيوتهم. فعليك في الحقيقه ان تعلمها امور دينها وتفقهها في دينها، انها امانه عندك، وبعدين يمكن الله يكتب لك الاجر، ترجع الى اهلها والى عيالها فيتاثروا بما تعلمت منك وتسلم ويسلم هناك ولك الاجر باذن الله تعالى. الخادمه من ادب التعامل مع الخدم تحب لهم ما تحب لنفسك، أي شيء تحب لنفسك أنت حب لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك من أدب التعامل مع الخدم أن تلبي لهم حاجاتهم عند القدرة. فعن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو امرأة قال كان مما يقول للخادم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول للخادم ألك حاجة؟ قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي، قال ما حاجتك؟ قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال من دلك على هذا؟ قال ربي. قال أما لا، يعني أما لا يعني أصريت على هذا، فأعني بكثرة السجود، يعني أنت ساعدني أكثر من السجود والصلاة حتى يكون لك نصيب في شفاعتي يوم القيامة. كذلك من أدب التعامل مع الخدم العفو، لازم العفو، لازم الصفح، لازم المسامحة. والمقصود بالعفو التنازل والتجاوز عن الذنب. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد عليه الكلام، فصمت صلى الله عليه وسلم، فلما كان الثالثة قال اعفو عنه، أي عن الخادم في كل يوم 70 مرة. جماعة في أعظم الحديث هذا، قال إيش كثر نعفو عن الخادم؟ سكت. قال إيش كثر نعفو عن الخادم؟ قال اعفو عنه في كل يوم، اعفو عنه يعني في كل يوم 70 مرة. والحديث صحيح أخرجه أبو داود، وقال الألباني إسناده صحيح، اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. لذلك نقل عن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب المشهور بزين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، أن جارية خادمة دخلت عنده وقد حملت إناء صحفة كبيرة، خلنا نقول فيها هريس ولا فيها جريش ولا فيها عيش، فلما دخلت إلى مجلسه تعثرت فسقطت فانكسر الإناء وتناثر الطعام على الفخذ الشريف على علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه زين العابدين. سبحان الله، شوف الناس هذه السلالة الطاهرة. فلما سقط عليه، يعني في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة في مزامير داود في وصفه لا يزيده سفه الناس إلا حلما، هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك. جاء في التوراة عن زيد بن سعنة، عن زيد بن سعنة وهو من أحبار اليهود، قال لا يزيده سفه الناس إلا حلما، يعني يحلم عنه. هذه السلالة الطاهرة. شوف فلما سقطت الجارية طيحت الطعام كله ونثرته، تناثر على في مجلس علي بن الحسين رضي الله عنه، وسقط على جسده رضي الله عنه وعلى جسمه وعلى الأرض. فقالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله، ايش تبي بعد أكثر من هذا يا الله. قالت له والكاظمين الغيظ، لا تعصب سيدي. قال كظمت غيظي. قالت
والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال أنت حرة لوجه الله. هذا التعامل معهم مو أي شيء يقع من الخدم، لا ترى أخصم منك، انكسر صحن أخصم منك، انكسر قلاص أخصم منك، ما أدري شنو أخصم منك، سائق صار له حادث قدر الله وصار شو يسوي، سائق يخدم عندك 10 سنين صار له حادث وندع، ترى على ظهرك. ها ما يصير يا أخي، لازم الإنسان يعفو ويسامح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أنس قال كانت العرب بعضهم يخدم بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فنام واستيقظ ولم يهيئ الطعام لا لأبي بكر ولا لعمر، فقال إن هذا لنؤوم بينكم فأيقظاه، يعني هذا كاه نائم الخادم فأيقظاه، فقال ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك، فأتاه فقال صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنهما قد ائتدما، ففزعا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثنا نستأدمك، يعني تعال كل معنا من إدامنا، بعثنا نستأدمك فقلت ائتدما فبأي شيء ائتدمنا؟ فقال بأكلك. الله، يقول بعثنا لك الرجل الخادم نبي نقول لك يا رسول الله تعال كل معانا، فالخادم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبو بكر وعمر يقولون تعال أكل معانا، اتدم معانا من إدامنا أكل، فقال أرسل الخادم فقال أنتم اتدمتما خلصتم أكليتوا خلصتم، إحنا ما كلينا تونا قاعدين من النوم، بس تكلموا عن هذا، قال إنه لنؤوم. فرجع الخادم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، رجع الخادم لأبي بكر وعمر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم اتدمتما يعني خلصتوا كليتوا، فجاءوا اثنينهم للنبي قالوا يا رسول الله إنا لم نستأن ما أكلنا شيء، ما اتدمنا ما أكلنا شيء، فبأي شيء اتدمنا ما أكلنا شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأكلكما لحم أخيكما إني لأرى لحمه بين ثناياكم، وفي رواية بين أنيابكم، فقال يا رسول الله استغفر لنا، فقال هو فليستغفر لكما. حديث صحيح أخرجه الإمام الخرائطي في مساوئ الأخلاق والضياء في المختارة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2608. شاهد أن هذه خطيئة وزلة، فالمقصود من ذلك أن حتى غيبتهم والتكلم عليهم عدها النبي صلى الله عليه وسلم نوع من يعني أكل أعراض الناس، ولذلك جاء فيه الوعيد والإثم الشديد، فهي من أعظم مهلكات الإنسان بعد الشرك، وهي الصاعقة المحرقة للثياب، والغيبة تتحقق إما بلفظ صريح أو بكناية وتعريض. عموما يعني انتهينا اليوم من أدب الخادم والتعامل مع الخدم، الإنسان يحتسب بذلك وجه الله، نسأل الله تعالى الصلاح والهداية للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.